بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، ولا حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، فذكر مثله. قال: حدثني يزيد قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال: حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة حاء قال ومحمد قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال: حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب.
معنى قد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني مشروعية الجمع بين العمرة والحج، هذه مشروعية إلى يوم القيامة. وبهذا يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سراقة لما سأله عن العمرة والتمتع: ألعامنا هذا يا رسول الله؟ قال: بل للأبد. فمن هنا أخذ بعض أهل العلم وجوب التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل للأبد بل للأبد، فقالوا بأن هذا يدل على أن التمتع تبقى مشروعيته إلى ذلك. والصواب أنه مشروعية العمرة في أشهر الحج، والجمع بين العمرة والحج في صفرة واحدة في أشهر الحج، هذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: بل للأبد بل للأبد، مشروعية ذلك. أما الوجوب فهذا يحتاج إلى دليل آخر، والذي عليه الجماهير أن الحاج يكون مخيرا بين الأنساك الثلاثة: إما التمتع وإما القران وإما الإفراد. نعم، نقول أفضل الأنساك التمتع، لكن ليس هذا معناه أنه واجب. أما في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالقول المتجه أنه أوجب ذلك في هذا العام، ولهذا الصحابة رضي الله عليهم لما راجعوا ألزمهم هذا الإلزام صلى الله عليه وسلم ليبين تشريعا. نعم.
قال: حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس فقال: ألا أحدثكم بخير الناس منزله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل، أفأخبركم بالذي يليه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس، أفأخبركم بشر الناس منزله؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي به. قال: حدثنا يزيد قال أخبرنا مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة قال: إن دباغه قد أذهب بخبثه أو رجسه أو نجسه.
قد أذهب بخبثه أو رجسه أو نجسه، فدل هذا على أن دباغ الجلد يطهره، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا في الجلد الذي يكون مزكا بلا إشكال. أما في مكان نجسا كالكلب والخنزير فهل يطهره الدباغ؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يطهره الدباغ لأنه نجس لعينه، فهذا لا يطهره الدباغ. نعم. كذلك الجلد غير المزكى على الصحيح. الجلد المزكى كجلد البقرة وجلد الشاه وكذا، وغير المزكى كجلد الحمير، كل هذا يطهره الدباغ. فالصواب أن جميع الجلود يطهرها الدباغ إلا ما كان من الكلب والخنزير، فإن هذا لا يطهره الدباغ لأنه نجس لذاته. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالبيت على ناقته يستلم الحجر بمحجنه وبين الصفا والمروة، وقال يزيد مرة على راحلته يستلم الحجر،
فدل هذا على جواز الطواف راكبا وأنه لا يلزم أن يكون الإنسان ماشيا، ومنه جواز الطواف محمولا أن يطوف الإنسان محمولا ولا يلزم أن يطوف ماشيا. لكن اختلف العلماء في صورة، وهي ما إذا كان الإنسان يطوف ومعه صبيه وصغيره قد نوى عنه، يعني معه ولد عنده سنتين ثلاثة وهو يطوف به وقد نوى عنه، هل يجزئه أن يحمله في الطواف ويكون الطواف وحيدا لأنه هو الذي نوى لولده، أما أنه يطوف نفسه مرة ثم يطوف لولده مرة؟ خلاف بين أهل العلم أيضا، والراجح أنه يجزئهما طواف واحد، بيد أن الأفضل أن يجعل لهذا طوافا ولهذا طوافا متى قدر. أما إذا اقتصر على طواف واحد أجزأه على الصحيح. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن طواف الصغار، عن الإحرام عن الصغار، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي قيد. فقد جاء عند مسلم أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنفسك طوافا ولها طوافا، اجعل لنفسك سعيا وله سعيا، إنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان يلزم ذلك لفصله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه يجزئ طواف واحد. لكن الأفضل كما قال شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، الأفضل أن يجعل له طوافا وأن يجعل نفسه طوافا، هذا الأفضل. نعم. نعم. الأفضل حتى يخرج من خلاف أهل العلم، لأنه محتمل، مسألة محتملة. نعم. لأنه طواف واحد لأنه هو ناوي، بخلاف ما لو كان الولد صغير له نية كابن السابعة وكذا هذا ما في إشكال، لكن الصغير جدا الذي ليس له نية وهو نوى، فهو نوى عن نفسه ونوى عن ولده، فتكون النيتان، هل يجزئ النيتين طواف واحد؟ فمن منع له وجه، يعني من منع له وجه، نعم، هو أن النيتين لا تدخل في طواف واحد، تجعل لهذا طوافا ولهذا طوافا. لكن نقول لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة دل هذا على أن الأمر إن شاء الله لا يلزم، ولو كان يلزم لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنها ستطوف به وتسعى به، ومع ذلك لم يبين النبي تفصيلا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع
ومثل الذي
يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه.
نعم. فدل هذا على أن العطية التي يعطيها الرجل للرجل أو للمرأة فإنه لا يرجع فيها ولا يجوز له أن يرجع فيها، لأن النبي مثل له مثلا عظيما فقال كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه، طبعا هذه صورة مقززة جدا تدل على التحريم، إلا من استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله إلا الوالد فيما يعصي ولده، لأن الولد وما له لأبي، فإذا أعطى الوالد ولده شيئا ثم رجع فيه فله ذلك، فله ذلك. نعم نعم نعم. إذا إيه؟ ينوى ينوى عن فين؟ في الحج. أو ماله؟ أو طبعا ينوى عنهم ولا إيه؟ نعم. إذا ما نوى عنه ما كتب له حج. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكر مثله. قال حدثني يزيد قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال حدثنا ابن عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ورواه عبد الكريم أبو أمية مثله بإسناده. قال حدثني يزيد قال أخبرنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا.
نعم، فدل هذا على تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، فلا حل لرجل أن يجعل طريقته في مشيته في كلامه في حركاته كما عليه النساء، ولا أن تجعل المرأة نفسها كذلك كما عليه الرجال، ولكن الله خلق للرجال طبيعة وللنساء كذلك، فلا يحل للرجل أن يتشبه بالنساء ولا للمرأة أن تتشبه بالرجال. لهذا قال صلى الله عليه وسلم عباس قال إن النبي للمخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وإذا كان النهي عن التشبه في المشية والكلام وغير ذلك فمن باب أولى، كل شيء في اللباس أيضا فلا يحل للرجل أن يلبس لبسة المرأة ولا المرأة تلبس لبسة الرجل، هذا يخرج منه المخنث الذي خلقه الله عز وجل على ذلك، فإن المخنث الذي خلق الله مخنثا وهذا معروف وصفه في كتب الفقه، وهو الذي يكون له آلة، آلة الرجل وآلة النساء، هذا ليس ملعونا لأن الله عز وجل خلقه على ذلك وليس ذلك منه. أما مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، هذا في من يتشبه، في من يتشبه يكون طبيعته رجل ومع ذلك يتشبه بالنساء في المشية والكلام والهيئة واللباس وغير ذلك، هذا ملعون. ولعن تدل على التحريم، لعن تدل على التحريم. نعم. خلاص تاب الله عليه.
نعم. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا بكير بن الأخنس عن مجاهد.
وهذا تجد الآن، تجد كثير من شباب المسلمين كأنه امرأة تماما لا فرق بينه وبين المرأة، وكذلك بعض النساء مترجلة سواء في مشيتها سواء في طريقة الكلام سواء في اللباس، تلبس لبسة الرجل لا تفرق، يعني لا تفرق بين الرجل والمرأة، بعض النساء لا تفرق بين المرأة فيها بين المرأة بينها وبين الرجل، بينها وبين الرجل، كما أن كثيرا من شباب المسلمين أيضا يفعل ذلك، حتى إن الرجل الشاب لا يذهب إلى الحلاق يفعل في وجهه ما تفعل المرأة في وجهها تماما من النمص في الحاجبين وكذا، مثل ما يفعل تفعل المرأة تماما، مثل ما تفعل المرأة تماما. وهذا كله بين النبي صلى الله عليه وسلم حاله وقال لعن النبي لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، فدل هذا على تحريم التشبه بين الرجال والنساء. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم على المقيم أربعة وعلى المسافر ركعتين وعلى الخائف ركعة.
وعلى الخائف ركعة، هذه بعض الصيغ، وإلا معروف أن صلاة الخوف ركعتان في السفر، وأما إذا صلى الخوف في الحضر فإن العدد لا ينقص، ولكن الصفة هي التي يكون فيها ما يناسب حال العدو. أما إذا صلى في الحضر وهو خائف فإنه يصلي أربعا، إذا صلى صلاة الخوف في السفر عاد النظر إلى العدد فيصلي فيجعل أربع ركعات ركعتين، وإلى صفة الصلاة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها صفة من الصفات. نعم.
قال حدثني يزيد عن هارون،
ولعله قد يقال بالركعة يعني أن الإمام يصلي بطائفة ركعة ويصلي بطائفة أخرى ركعة ثم تصلي نفسها لنفسها، يبقى ركعة مع الإمام، يبقى المراد ركعة يعني مع الإمام ثم تنفصل فتصلي وحدها. نعم.
قال حدثني يزيد عن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى ظننت أو حسبت أن سينزل علي فيه قرآن.
نعم. فدل هذا على تأكد السواك، لأنه إذا شدد الشارع في ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى ظننت أو حسبت أنه سينزل علي فيه قرآن، إذا كان الأمر كذلك فلا أقل من أن يكون مستحبا استحبابا شديدا، يعني إذا لم يكن واجبا فهو مستحب استحبابا شديدا، وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا همام بن يحيى قال حدثنا عطاء عن ابن عباس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وفيها ست سوار، فقام عند سارية ولم يصلي.
عند كل سارية ولم يصلي. دخل نبي الكعبة صلى الله عليه وسلم قال وفيها ست سوار يعني أعمدة، ثم قام عند كل سارية ولم يصلي. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه. إن كان دخل النبي أكثر من مرة فهذه تكون مرة من المرات أن النبي دخل ولم يصلي، لكنه لو كانت مرة واحدة فإن الثابت ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة دخل وصلى فيها صلى الله عليه وسلم. فإن كان النبي قد دخل أكثر من مرة حمل هذا على مرة من المرات، وإلا فيكون ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغ ذلك، وبلغ ابن عمر كما جاء عند البخاري لما قيل لابن عمر إن النبي دخل الكعبة ولم يكن موجودا فجاء مسرعا فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم خارج من الكعبة فوقف على بابها ثم سأل بلال أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار بلال إلى موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالثابت أن النبي صلى في الكعبة، هذا هو الثابت. ومن هنا تنزع العلماء في الصلاة داخل الكعبة، هل تصلى الفريضة النافلة أم تصلى النافلة فقط كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين. والراجح أنه تصح صلاة الفريضة كما صحت صلاة النافلة، والأصل أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة، لا فرق بين الفريضة والنافلة. نعم. كل جدار فيها قبل، كل جدار فيها قبل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال لما مات عثمان بن مطعون رضي الله عنه قالت امرأة هنيئا لك الجنة عثمان بن مطعون، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها نظر غضبان فقال وما يدريك قالت يا رسول الله فارسك وصاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي. فأشفق الناس على عثمان. فلما ماتت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقي بسلفنا الصالح الخير بسلفنا الصالح الخير
بسلفنا الخير
حق
بسلفنا الخير. عندكم صالح؟
عندنا
صالح
الخير. الحقي بسلفنا الخير وفي نسخة الصالح الخير عثمان بن مضعون. فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بصوته. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال مهلا يا عمر. قال ثم قال ابكينا وإياكن ونعيق الشيطان. ثم قال إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان.
نعم. أسنده ضعيف في علي بن زيد وابن جدعان ويوسف بن مهران. قال الشيخ شعيب قال الميموني عن أحمد لا يعرف ولا يعرف أحدا روى عنه إلا ابن جدعان، ولكن له أصل في الصحيح في حديث عثمان بن مضعون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم هنا علم امرأته أنه مهما كان الإنسان على خير وعلى صلاح فإنه لا يجزم واحد ولا يشهد أحد المعين بالجنة إلا من شهد له النص، إلا من شهد له النص مهما بلغ صلاحا. فلا يحل لنا أن نقول فلان في الجنة إلا إذا ورد نص به، إلا إذا ورد نص به. فلما قالت هنيئا لك الجنة عثمان بن مضعون نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها نظر غضبان فقال ومدريكي؟ قالت يا رسول الله فارسك وصاحبك، يعني لم يكن في الجنة هذا فمن في الجنة؟ وكان النبي يحب عثمان بن مضعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل به. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على وجه من الوجوه، وهو أنها لا تجزم بشيء في هذا، فالله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه في هذا الأمر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه في الجنة، أو قد يقال حال ذلك لم يكن النبي قد أخبر بذلك وهذا بعيد، لكن هذا أسلوب من الأساليب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموت، مع أنه معلوم أن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك قط، ولكن هذا من الأساليب التي إذا أراد الإنسان أن يعلم أحدا قد يستعملها، قد يستعملها، أو قد يقال هذا من باب التواضع. فلا يجوز الجزم المعين بجنة أو نار إلا ما ورد به النص، إلا ما ورد به النص. نعم. هذا من التجاوز.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن
أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بكاء العين والقلب لا إشكال فيه، أن العين تدمع وأن القلب يحزن هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال هو لطم الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنة، وقال هن وقت لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن يريد الحج والعمرة، فمن كان منزله من وراء الميقات فإهلاله من حيث ينشئ، وكذلك فكذلك حتى أهل مكة إهلالهم من حيث ينشئون.
نعم، هذه هي المواقيت المكانية، فمن كان خارج المواقيت لابد أن يحرم من الميقات، إن كان من أهل المدينة فذو الحليفة، إن كان من أهل الشام فالجحفة، وإن كان من أهل اليمن فيلملم، وإن كان من أهل نجد فقرن، أي قرن الثعالب. فإن كان دون المواقيت داخل المواقيت ف فإهلاله من حيث أنشأ أي من مكانه، يهل من مكانه، فدل هذا على أنه لا يلزم من دخل مكة عن طريق هذه المواقيت بالإحرام إلا إذا كان مريدا للنسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد، إذا ما أراد خلاص ليس يلزم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من غير إحرام، نعم دخل على رأس المغفر كما جاء في الصحيحين. نعم. خلاص طالما أنه هو في المدينة يحرم من ميقات أهل المدينة، يعني إذا دخل الواحد إلى مكة ثم سافر إلى الرياض وأراد أن يقوم بعمرة يبقى ميقات ميقات أهل نجد، في المدينة يبقى ميقات ميقات أهل المدينة لو أراد، وليس يلزم أن يعود إلى ميقاته لو ميقات أهل مصر والشام، لا طالما دخل من ميقاته ميقات أهل الشام اللي هو ميقات مصر، يعني ميقات مصر هو ميقات أهل الشام اللي هو الجحفة، بالنسبة لو كان في المدينة لا ما يحرمش من الفندق من المدينة، يحرم من الميقات اللي هو ذي الحليفة. لو أحرم من الفندق لو أحرم منه أجزأه، لكن خالف السنة، يعني هو الإحرام ينعقد طالما أنه قبل الميقات ينعقد، لكن هنا يكون خالف السنة، خالف السنة، السنة أن يحرم من ذي الحليفة. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا لعلك قبلت أو لمست، قال لا، قال فركتها، قال نعم، فأمر به فرجم.
فدل هذا على أن القاضي لابد أن يستفصل حتى يرفع الإشكال، لأن الحدود تضرب بالشبهات، فلعله سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش، فظن فقال يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، فيأتي الواحد إلى القاضي يقول أصبت حدا أنا زنيت طهرني، فيقوم القاضي مباشرة فيقيم عليه الحد من غير استفسار، وهو يظن أنه إيه، يظن أنه أنه زنى الزنا الذي يرجم فيه وهو إدخال فرجه في فرج المرأة، لهذا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم استفصالا دقيقا جدا. وفي هذا أيضا قاعدة أهل العلم وهو جواز ذكر ما يستقبح في الألفاظ من جهة العرف إذا احتاج إلى ذلك القاضي، أمر يحتاج أنك أنت تستفسر تستفصل جدا، فلك أن تذكر الألفاظ التي قد يكون ذكرها في غير هذا الموضع مستقبحا، لكن دي مسألة حدود من الحدود، ولهذا النبي يقول لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك كذا، أكما يوضع العود في المكحل، يعني خلاص جمعتها مش باشرت مثلا، لا جمعت يعني أدخلت كما يدخل العود في، كل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقام الحد. دل هذا يا إخواني على أن الحدود تضرع بالشبهات، وأن القاضي لابد أن يستفصل ليصل إلى يقين في هذا الأمر ولا يكون هناك شبهة. فمسائل الحدود، مسائل الدماء ما يتعجل فيها الإنسان أبدا، إنما لابد أن يستفصل استفصالا يرفع معه كل إشكال، لأن كما قلنا وارد الشبهة، وارد الشبهة، واحد يظن أنه نظر يبقى كده زنى، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي إلى القاضي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إني زنيت، ليه؟ لأنه قرأ العينين تزنيان وزنهما النظر. كذلك واحد مثلا قد يأخذ مالا من غير حرز فيظن أنه بذلك قد سرق السرقة التي توجب الحد، أو سرق ما هو أقل من النصاب، فيأتي القاضي يقول سرقت فأقم علي الحد، أرجوك تقيم علي الحد، فيقطع يده ولا يستفصل كم سرقت، من أين سرقت، أو قد يأتي الرجل يقول أنا سرقت، ويكون قد أخذ من مال ولده، ولا يعد من أخذ من مال ولده أيضا سارقا، فالحدود لا يا أخواني شروطها، فلهذا القاضي لا يتعجل في ذلك. من ذلك أيضا قتال البغاة، فإن البغاة ينظر إذا كان عنده شبهة فتزال الشبهة أولا، وينظر ما عندهم، ولا يتعجل الحاكم في قتل البغاة دون أن ينظر ما عندهم وكذا وكذا. وإذا كان عندهم شبهة من الشبهات فإنه يزيلها عندهم، لا أنه يقتله مباشرة، لا أنه يقتله مباشرة، وإنما يزيل الشبهة، بخلاف قطاع الطريق. فقطاع الطريق والمحاربين هؤلاء يقتلون بحد الله عز وجل لهم، لأنهم أخافوا الناس وقطعوا السبل. أما البغاة فإنه تزال عنهم الشبهة وينظر ماذا عندهم ويعلمون وهكذا. فهذه أمور لا بد أن يتنبه فيها. ومن هذا هي أيضا قاعدة التثبت، أيضا أوصاف المسلمين. إذا كان المسلم على الإسلام بيقين فإنه لا يقال هذا كافر إلا بيقين، فلا بد من تحقق الشروط استيفاء والموانع. أيضا تخلو، أما أن الإنسان يحكم على واحد بالكفر فهذا لا ينبغي. وكذلك بالتبديع لمن ظاهره السنة، فمن ظاهره السنة هذا لا يبدع إلا بدليل، لا يبدع رجل على السنة ويدعو إليها فهذا لا يبدع إلا بدليل. فهذه أمور مهمة جدا لا بد أن تراعى في التثبت، لا أن الإنسان يقتحم الباب بدون ضوابط شرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذه الأمور كان يشدد جدا الحدود الأوصاف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قال أخي كافر فقد باء بها أحدهما. وكذلك لما قال سعد بن أبي وقاص والحديث عند البخاري: يا رسول الله ما لك عن فلان، يعني لا تعطيه الصدقة، فوالله إني لا أراه مؤمنا. لما قال سعد: أعطى النبي ناسا وترك رجلا هو أعجبهم إلي، يعني كنت أظن أنه أفضل الناس من هؤلاء الذين أفضل من الذين أعطاهم النبي. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، يعني هل قلت مسلما ما قلت مؤمنا؟ فانظروا كيف ضوابط النبي. ومر معنا الآن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا علم امرأة عثمان بن مضعون ألا تتجاوز في هذا ولا تحكم لمن لم يحكم له الشرع، فقال: والله إني لرسول الله وإني لا أدري ما يفعل بي. كذلك لما راجع عائشة رضي الله عنها لما مات غلام صغير فقالت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالأوصاف يا إخواني، الأوصاف، الحدود، هذه أمور لابد من ضبطها. وكما أنك أيضا لا ينبغي أن تحكم في تبديع رجل ظاهره السنة إلى بيقين، فكذلك لا ينبغي أيضا أن تعطي رجلا ظاهره البدعة السنة إلا إذا علمت أنه تبا بدعته ولم يعد يدعو إليها. فهذه ضوابط لا بد أن تراعى، ما يتعلق بالأوصاف، ما يتعلق بالحدود، هذه ليست أمورا سهلة، هذه أمور لابد أن ينبني عليها الدليل، وإلا كانت جزافا ترد على صاحبها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. هذا من باب الوعيد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يزيد قال حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس قال: أقيمت صلاة الصبح فقام رجل يصلي الركعتين، فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه وقال: أتصلي الصبح أربعة؟
فدل هذا على أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا يصلي الإنسان نافلة بعد الإقامة. أما إذا كان يصلي فأقيمت، هنا تنازع العلماء، منهم من قال تبطل حكما مباشرة تبطل، لأن النبي قال فلا صلاة إلا المكتوبة، وإلى هذا ذهب أهل الظاهر أن الصلاة تبطل فورا حكما. ومنهم من قال بأنه يتم صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن عقد الصلاة بعد الإقامة، وليس في الصلاة التي عقدها قبل الإقامة، لأنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة للمكتوبة، أي فلا صلاة للمكتوبة تعقد بعد الإقامة، وعليه حتى ولو كان في أول صلاته فإنه يتم الصلاة. وهناك من قال بأنه إذا كان في أول صلاته خرج، وأما إذا كان في الركعة الثانية فإنه يتم صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولعل القول هذا هو القول الأقرب، لعل القول هذا هو القول الأقرب، وأنه إذا كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى، أما إذا كان في بداية صلاته فإنه يخرج منها. نعم. أيضا خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يخرج من غير تسليم. ليه؟ لأن التسليم في الصلاة الكاملة آخرها التسليم، تحليلها التسليم، هذا في الصلاة الكاملة. أما هنا خرج زي الفسخ كده في بالنسبة للنساء، فإذا خرج من صلاته خرج من غير تسليم، إنما التسليم يكون في ختام الصلاة الكاملة. وبعض العلم يرى التسليم، لكن الراجح أنه لا يسلم. نعم نعم. أي نعم، هذا الراجح أنه يرفع في كل تكبير، هذا هو الراجح. نعم.
قال حدثنا أبو قطم عن المسعودي قال ما رأيت أحدا أقوى من مقالة الشيعة من عدي بن ثابت. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار أهكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا يا رسول الله لا تلومه فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرة، وما طلق امرأة له قط، فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد والله يا رسول الله إني لا أعلم أنها حق وأنها من الله تعالى، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. قال فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، واجتمعت الأنصار فقالوا قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين. فقال هلال والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا. فقال هلال يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، والله يعلم إني لصادق، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه، إذ أنزل الله على رسوله
بضربه بناء على الأصل، هو أن الإنسان إذا شهد على أن امرأة زنت أو كذا، إذا أخبر بذلك أنه إما أن يأتي بأربعة شهداء أو أنه يحد في ظهر. لو قال رجل إن فلانة زانية أو بأن فلانا زنى، هذا إن لم يأتي بأربعة شهداء ولا حد في الظهر. فلما جاء الزوج فأخبر ولم يكن هناك نزلت آيات اللعان، فما الحل؟ هذا رجل أخبر، فإذا ما فيه إلا أن يقام عليه الحد، ولكن جعل الله عز وجل له مخرجا، والمخرج هو الملاعنة، فاستثني الزوج من عموم الناس، وأنه يشهد أربع شهادات، وهذه أربع شهادات وهذه تقوم مقام الشهود، لأن الرجل صعب أن يأتي بالشهداء، هذا من ناحية، ومن ناحية أيضا صعب أن يفتري على امرأته، صعب، قد يفتري على أجنبية لكن يفتري على امرأته هذا صعب. نعم، فلما كان الداعي بعيدا وأيضا أن يحضر أربع شهداء هذا صعب، فلهذا إيه أربعة شهداء هذا صعب، فلهذا قامت الأيمان مقام الشهداء. نعم، فيحلف أربعا أنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم، فإن اعترفت المرأة بما قال زوجها، إن اعترفت بذلك أقيم عليها الحد، إذا ما اعترفت فإنها تحلف بالله أربعة أيمان إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم، كيف؟ لا لا لا، تمت زوجها تتركه، لو أرادت أن تتركه تتركه. نعم،
ووالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه.
يعني أقصد إقامة الحد، في إقامة الحد يعني عليها؟ لا، لم يرد هذا. نعم،
إذ أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك من تربد جلده، يعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآية كلها، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا، فقال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها، فأرسلوا إليها فجاءت، فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها، فقالت كذب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لائن بينهما، فقيل لهلال اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كان في الخامسة قيل يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال والله لا يعذبني الله عليها.
لا والله،
والله لا، والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها شهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي، فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى ألا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى به، ولا ترمى هي به، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى ألا بيت لها عليه، ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها.
فدل هذا على أن فرقة اللعان هذه يترتب عليها هذه الأحكام، فإذا لعن الرجل امرأته حصلت بينهما فرقة، هذه الفرقة تكون مؤبدة، مؤبدة يعني لا يحل أن ترجع المرأة إلى زوجها أبدا، إلا ما تنازع فيه أهل العلم، لو أن الرجل رجع بعد ذلك في لعان وقال كنت كاذبا هل تعود إليه أم لا، نزاع بين أهل العلم، والراجح أنها لا تعود إليه، فالمرأة لا تعود إلى زوجها إذا لعنها، لا تعود المرأة إلى زوجها أبدا، هذه فرقة مؤبدة. طيب، بالنسبة للولد، الولد الأصل أنه للفراش إلا إذا نفاه الوالد في اللعان، قال ليس هذا الولد لي ونفاه، فهنا ينسب لأمه ولا ينسب لرجل، ولا ينسب لرجل، ينسب لأمه لأنه هو ابن أمه بيقين. نعم، ولا يرث بقى من الأب ولا شيء، إنما يكون ميراثه من الأم، لكن لا يرث من جهة الأب، لا يرث من جهة الأب، إذا نفاه في اللعان لم يعد ولده، فينسب إلى الأم، وبالتالي لا يرث فين؟ في الأب. نعم،
وقال إن جاءت به أصيهبة أريسحة حمش الساقين فهو الهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جمالية خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به، فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر، وكان يدعى لأمه وما يدعى لأب. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن الحكم بن ميناء عن ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على أعواد المنبر لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله عز وجل على قلوبهم وليكتبن من الغافلين. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن به لمما وإنه يأخذه عند طعامنا فيفسد علينا طعامنا. قال فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فتع تعة فخرج من فيه مثل الجر فثعة فخرج من فيه مثل الجروي الأسود فسعى.
الحديث فيه ضعف نعم، لكن أصل الرقية مشروع، وسواء كان ممن به لمم يعني مس من الجن أو غيره فإنه يرقى ويقرأ عليه القرآن ويدعى إلى الخروج، فإن مس الجن للإنسان هذا ثابت بالقرآن كما قال الله تبارك وتعالى لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومن السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم من العروق، فهذا دليل على أنه قد يجري جريانا حقيقيا، يدخل الجني بدن الإنسي ويجري جريانا حقيقيا، ثم إن الواقع لا يشهد بذلك وهو واضح، فقد يكون الرجل أميا ويكون الجني الذي عليه يتكلم اللغات، قد يكون إنجليزي قد يكون إيطالي يتكلم اللغات وهو أمي لا يعرف. أنا رأيت من يتكلم بالإنجليزية بطلاقة على رجل يبيع السمك ما دخل مدارس أصلا ويتكلم بهذا، وكذلك تجد المرأة على الرجل أو الرجل على المرأة، هذا أمر لا يدفع قط بما تراه أنت أمامك، ولكن مع وضوح هذا الأمر إلا أن كثيرا من العقلانيين قد منعوا ذلك وقالوا بأن دخول الجني بدن الإنسي هذا ينكره العقل، إذ هذه طبيعة وهذه طبيعة أخرى. ونقول نحن لا نرجع إلى هذه العقول، مع أن هذه العقول تكابر لأنها ترى أمامها ما لا يمكن دفعه أبدا، بل إن أكثر بيوت المسلمين على هذا إلى من رحم الله، قل بيت إلا وتجد فيه من الصرع واللمم ما تجد، فهذا أمر لا يدفع. كيف يكشف؟ يكشف بالرقية الشرعية بتلاوة القرآن وبالدعاء وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لا بالذهاب إلى الصحراء وغير هؤلاء. طيب نكتفي بهذا القدر.